الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ترك الصلاة إذا كان عن جحد لها فهو كفر بإجماع علماء الإسلام، فمن جحدها وأنكرها فهو كافر خارج من ملة الإسلام بالإجماع. وأما إذا كان ترك الصلاة عن تهاون وتكاسل فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، فقول قال بكفره أيضا، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والقول الثاني أن ترك الصلاة ليس بكفر مخرج من ملة الإسلام، بل هو كفر دون كفر، وهذا الثاني هو قول جمهور العلماء، والقول الأول هو قول جمهور الصحابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولكل قوم دليل. وقد ذكر الكثير من الأدلة الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تارك الصلاة، والخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة. والإمام أحمد رواية عنه بالتكفير، ورواية أخرى عنه بعدم تكفير تارك الصلاة. وهنا قال بكفره، قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فمن ترك الصيام لا يكفر، من ترك الزكاة لا يكفر، من ترك الحج لا يكفر، وهكذا. وإنما يكفر إذا ترك الصلاة فقط، على خلاف معروف بين العلماء: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. تارك الصلاة يحد، وحده الضرب بالسيف، يقتل إذا أصر على تركها، يستتاب ويقال له صلي، فإذا أصر على الترك يقتل، ولكن هذا من عمل ولاة الأمور لا من عمل أي أحد. إقامة الحدود من عمل ولاة الأمور، يعني الحكام هم الذين يقيمون الحدود، وليس أي أحد يقيم الحد، وإلا صارت الأمور فوضى. من أراد أن يقتل آخر ذهب وقتل وقال: أقمت عليه الحد، ما يصلح هذا، الأمور تصبح فوضى، وأهل المقتول يقومون على القاتل، وأهل القاتل يدفعون عن صاحبهم، وتدب الفوضى في البلاد. فالحدود من حق الولاة فقط. وقال المؤلف رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وطلحة، كلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. ويحتج أهل السنة بما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وهذه سنة تقريرية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأصحابه متوافرون أي موجودون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، وأهل السنة ربعوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة من بعده 30 سنة، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ويقدم في الأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عند أهل السنة والجماعة. وأما فضل الصحابة فهو فقد وردت فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل في علا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية الأخيرة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الشيعة الرافضة، استدل بها الإمام مالك على كفر الشيعة الرافضة، وقال استدل بقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلما كان الصحابة ممن يغتاظ منهم الشيعة الرافضة قال الإمام مالك: فهم من الكفار، لأنهم يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تدل على فضل صحابة رسول الله ومكانتهم، وجاء في الأحاديث الشيء الكثير الذي يدل على هذا أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، لا مد أحدهم ولا نصف المد هذا مما أنفقوا في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر ذم القرون التي بعدهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد محمدا خيرا قلب محمد خير قلوب العباد، ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال ابن عباس، والمراد بالمسلمين هنا هم الصحابة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، فهذا يدل على فضل الصحابة وعلى مكانتهم، ولا يجوز الطعن فيهم ولا غمزهم بالبتة، وما وقع بينهم نسكت عنه ولا نتدخل فيه أبدا. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. فالمأمورون به، فنحن مأمورون بأن نترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نمسك عن القول فيهم بأي شيء فيه أذى لهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة مما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. السمع والطاعة للأئمة من المسلمين، من المسلمين. إذا كان الحاكم مسلما فيجب السمع والطاعة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة نذكرها للأهمية. جاء عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فسيحاسبهم الله على ما كلفهم به وسيحاسبكم الله على ما كلفكم به. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، من أنكر بقلبه، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه أحاديث، بعض من أحاديث قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على لزوم السمع والطاعة للإمام المسلم إلا في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه بالسيف إلا أن نرى كفرا بواحا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر للأحاديث التي ذكرناها. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. سواء كان هذا الخليفة قد وضعه الناس وعمروه أو تسلط عليهم بالسيف وغلب على الحكم بالسيف، فإذا كان مسلما فالسمع والطاعة له واجبة بالنصوص التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعه، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله، والجهاد لا بد له من أمير يقوده، أمير للمؤمنين يقود هذا الجهاد، وإذا كان هذا الأمير مسلما وأمر بالجهاد فالجهاد معه واجب، الجهاد معه واجب لأنه أمير مسلم مكلف أيضا بالجهاد. وعلى هذا مضى السلف الصالح رضي الله عنهم يجاهدون مع الأمير سواء كان صالحا أو طالحا ما دام هذا الأمير مسلما. وقسمة الفيء، الفيء مال يؤخذ من الأعداء من غير قتال، يؤخذ من الأعداء من الكفار من غير قتال، يأخذه المسلمون فيقسمه أمير المؤمنين أو الأمير أو الحاكم، هو الذي يقسم مال الفيء، هذا من عمله الموكل هو به. وإقامة الحدود كذلك للأئمة وليس لأي أحد من الناس، لأن إقامة الحدود إذا أكلت للناس أفسد الناس في الأرض، فربما الشخص يقيم الحد على الآخر بدعوى باطلة ولا يكون ذاك مستحقا لهذا العقاب، ثم حتى لو كان مستحقا للعقاب فإن عائلته وقبيلته ستغضب له وتقوم على القاتل، ويقوم أهل القاتل أيضا ليعينوا صاحبهم، فتدب الخلافات والشرور بين المسلمين. لذلك جعلت إقامة الحدود من عمل ولي الأمر فقط. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، أي دائما على هذا الحال، ليس لأحد أن يطعن عليهم، إذا أقاموا حد الله في الأرض وقسموا الفيء فليس لأحد أن يعترض على تقسيمهم أو إقامتهم للحدود، فهم موكلون بذلك، يجب عليهم أن يعملوا به بحق الله بما يوصلهم إليه اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، ولكن شرطه أن يحكم ويريد بذلك أن يصل إلى حكم الله ويجتهد من أجل أن يصل إلى حكم الله، لا يجتهد بما يمليه عليه نفسه ولا يتبع هواه، ولا ينازعهم، لا يخاصمهم وينازعهم أحد فيما يقومون فيه من عمل، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، جمع دفع الصدقات أي دفع الزكاة، الزكاة الظاهرة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعها من الناس كالإبل والبقر والغنم وأمثالها، كانت تجمع ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان الأمر للأمراء من بعده. فالزكاة إذا جمعها الولي ولي الأمر وأخذها من الناس فقد أجزأت عنهم، وإذا دفعها الشخص لولي الأمر فقد أجزأت عنه. ثم بعد ذلك أمرها أمر الحاكم إلى الله، إن وضعها في موضعها أثيب على ذلك، وإن وضعها في غير موضعها أثم على ذلك، لكن الذي دفع أجزأت عنه وهي نافذة صحيحة لا تطلب منه مرة أخرى. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، سواء كان الحاكم برا يعني صالحا أو كان فاجرا أي كان طالحا، إذا دفع الشخص زكاة ماله إلى الحاكم فقد برأت ذمته. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. صلاة الجمعة خلف الإمام سواء كان هذا الإمام صالحا أو كان طالحا الصلاة خلفه جائزة، فأهل السنة يصلون خلف الإمام المسلم سواء كان صالحا أو كان طالحا أو من وكله الإمام المسلم. فلا إما الذين يصلون الآن في المساجد هؤلاء موكلون من قبل ولاة الأمور، نصلي خلفهم إذا علمنا أو بما أنهم من المسلمين فنصلي خلفهم، والصلاة خلفهم صحيحة جائزة، ولا يسعك إلا أن تصلي معهم الجمعة، ولا يجوز لك أن تترك الجمعات وأن تنفصل عنهم حتى تصلي الجمعة معهم ركعتين وتعتقد في نفسك أن هذه الصلاة صلاة صحيحة ولا تردها. قال: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. تارك للآثار، من أعاد الركعتين اللتين صلاهما خلف الإمام سواء كان برا أو فاجرا قال فهو مبتدع، ابتدع شيئا جديدا ما كان هكذا، ما جاء هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك أصحابه الكرام، فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويعتبر مبتدع مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء، لأن الذي يبتدع بدعة ترد عليه بدعته إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، أي يتدين بذلك ويعتقده بأن صلاته تامة وصحيحة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من أئمة المسلمين بشرطه أن يكون مسلما، كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، الناس جميعا اجتمعوا على أن يكون هذا خليفة وأقروا له بأن يكون خليفة عليهم، بأي وجه كان أي بأي طريقة تسلط هذا الشخص على الحكم، بالرضا أي برضا الناس به أو بالغلبة أو بالسيف، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يخرج على الحاكم المسلم. ومن خرج عليه شق عصا المسلمين أي فرق بين المسلمين بخروجه وخالف الآثار، خالف الأدلة التي ذكرناها قبل قليل من عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه بأن الشخص إذا خرج على الحاكم المسلم ومات وهو خارج عليه وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات كما يموت أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية ما كانوا يعرفون بيعة ولا يعرفون إماما ولا شيئا من هذه الأمور، فيموت عاصيا لله تبارك وتعالى كما كان حال أهل الجاهلية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان أي حاكم المسلمين، لا يحل قتاله ولا الخروج عليه لأحد من الناس، أي شخص لا يجوز له الخروج على الحاكم المسلم، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، لأنه رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها لكم كلها على غير السنة والطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله شرعه الله تبارك وتعالى دفعا لمفسدة الخروج على الحاكم، تلك المفسدة العظيمة. إذا كان الحاكم مسلما فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة عظيمة من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وذهاب للأموال وغير ذلك، وتسليط أيضا الكفار وأعداء الإسلام على رقاب المسلمين. فالخروج على الحاكم يؤدي إلى إضعاف الدولة وإضعاف قوتها، وهذا يؤدي إلى طمع الكفار في بلاد المسلمين. ثم قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. تقدم معنا في غير هذا الموضع أن الأصل تحريم قتال المسلم للمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولكن هناك حالة تخرج من هذا التحريم، وهي حالة الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، الدفاع عن الأهل، هذه الحالة يجوز فيها القتال، قد أجيز له أن يقاتل، فيقاتل لأجل أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه وعن أهله، يجوز له أن يقاتل، لكن هذا القتال قتال ضرورة، هذا القتال قتال ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفع هذا الشخص الذي جاء ليأخذ مالك أو نفسك أو يأخذ أهلك أو عرضك، إذا استطعت أن تدفعه بمقاتلته فقط وفر من بين يديك فلا يجوز لك أن تكمل عليه وأن تقتله أو أن تتبعه فتقتله، لا يجوز هذا، لأن الغاية قد حصلت وهي أن تدافع عن نفسك لا أن تقتله، فهذه الضرورة أجيز لك قتال هذا الشخص للضرورة، والضرورة هنا قد انتهت لما فر من بين يديه، لذلك قال المؤلف بأنه لا يتبعه إذا فر، لا يلحقه ولا يتبع آثاره ولا يبحث عنه، وإذا صرع يعني إذا سقط هذا الشخص فلا يجهز عليه، لا يقتله، يأخذه ويأسره ويذهب به إلى ولي الأمر، هذا ما ذكره المؤلف، وذكر بأنه يجوز له أن يقاتله لكن لا يجوز له أن يقتله، لكن إذا ما استطاع أن يرده إلا بقتله عندئذ له أن يقتله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: أرأيت إذا أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني قال قاتل. قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته، قال هو في النار. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. دون كذا أي وهو يدافع عن نفسه أو عن دينه أو عن ماله أو عن عرضه. إذن فإذا هجم لص على الشخص أو هاجمه أحد الخوارج، والخوارج هؤلاء هم الذين يستبيحون دماء المسلمين، يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، هؤلاء إذا هجموا على الشخص وأرادوا قتله أو أرادوا أخذ ماله أو نفس أو أهله أو أرادوا أن ينتهكوا عرضه، هذا له أن يقاتلهم بقدر ما يستطيع ويدفعهم بأقل ما يمكن من خسائر. فإذا استطاع فالحمد لله، ما استطاع واضطر إلى قتلهم فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال له فإن قتلته قال هو في النار. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا بالنسبة للفرد إذا جاءه أحد اللصوص أو أحد الخوارج. أما بالنسبة لولاة الأمور فهؤلاء لهم حكم آخر. قال ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هم الذين لهم أن يبحثوا عن اللصوص وعن الخوارج أين هم ويخلصوا المسلمين من شرهم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. الشخص إذا كان مسلما فهذا لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. المؤلف قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أي من المسلمين، لا نشهد عليه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب في الجنة، أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، عائشة كذلك في الجنة، بلال بن رباح في الجنة، أبو الدحداح في الجنة إلى آخره، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثيرين. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار، وما لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. فإن هذه الأمور بالنسبة لنا غير معلومة وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أن رجلا كان يقاتل قتالا شديدا، فقال المسلمون هو من أهل الجنة أو هو شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس هذا قالوا فيه شهيد، الحديث أدخلت حديث في حديث آخر. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان يقاتل قال هو في النار، فتعجب المسلمون من ذلك، يقاتل في سبيل الله في ظاهر الأمر ثم قال هو في النار. فقال صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فلما تتبعه رجل من المسلمين وأراد أن يعرف حاله بالضبط، فما كان من هذا الرجل عندما أصابته جراحة إلا أن أخذ سهمه واتكأ عليه فمات فقتل نفسه، فمن ذلك لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه في النار. وأيضا جاء في حديث أن الصحابة قالوا في رجل فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في نار جهنم. الشملة التي غلها يعني أخذ شيئا من أموال الغنيمة وخبأها عنده، فهذه تسمى غلول أو الغلول، والغلول هذا أمره خطير فصاحبه يستحق النار، فلذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، مع أنه ظاهر الحال قالوا هو شهيد، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة تلتهب عليه نارا. إذن نحن لا نعلم حال الشخص أهو إلى الجنة أو هو إلى النار، لذلك لا نقول في شخص إنه شهيد. لماذا؟ لأنك إذا قلت هو شهيد معنى ذلك أنه في الجنة، معنى ذلك أنه في الجنة، تشهد له في الجنة. وما أدراك، أصلا الشهيد لا يكون شهيدا حتى يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ قالوا له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الشهيد هو هذا. طيب ما أدراك أنت في المقاتل هذا الذي قاتل وقتل، لماذا كان يقاتل؟ لا تدري. إذن الأمر يرجع إلى النفس، فلذلك لا يشهد لأحد معين بأنه شهيد، بل نقول نحسبه شهيدا والله حسيبه، يعني نظنه كذلك والله حسيبه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أهو شهيد أم غير شهيد. الشاهد في كلامنا أننا لا نشهد لأحد معين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إذا كان من أهل القبلة، ولكن نرجو للصالح أن ينجيه الله وأن يكون من أهل الجنة، نرجو له ذلك، ونخاف عليه أن لا يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء المذنب أن يعذبه الله بذنبه، ونرجو له رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما نقوله ولا نزيد على هذا. وما كان من وما كنا نعلمه هو هذا الذي هو ظاهر الحال، ونحكم على ظاهر الحال، وحقائق الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي لهنا إن شاء الله. يقول الأخ أرجو التنبيه حفظكم الله على أن البخاري اشترط الصحة في صحيحه ولم يشترطه في كتبه الأخرى حفظكم الله ورعاكم ووفقكم. جزاك الله خير. هذا صحيح، البخاري إنما اشترط الصحة في صحيحه فقط ولم يشترط الصحة في كل كتبه، فبعض في كتبه الأخرى تجد الصحيح وتجد الضعيف، ولم يشترط الصحة إلا في صحيحه فقط. للمشتري الجديد أثابك الله يا شيخ وأحسن إليك، ما حكم الشغالة المقيمة الغير مسلمة، ما حكم بيع أو أخذ شيء بسعر ثم أقول للمشتري الجديد إنه بسعر آخر وأخذ الفرق مع العلم أن المشتري راض؟ أما حكم الشغالة المقيمة غير المسلمة فهذه يعني تجر، أو بقاؤها في البيت يجر إلى مفاسد كثيرة، منها مسائل الخلوة بها، ألا يضطر صاحب البيت إلى أن يختلي بهذه المرأة؟ فإذا اختلى بها وقع في المحذور. ثم هل يأمنها على نفسه وعلى أهل بيته وعلى أبنائه؟ هذه ليست مؤتمنة، فإذا كان ولا بد مضطرا إلى ذلك فليبحث عن امرأة تكون صالحة فيها خير، ويجتنب الخلوة بها ويجتنب الاختلاط بها بقدر ما يستطيع، هذا إذا اضطر إلى ذلك. ما حكم بيع أو أخذ شيء بسعر ثم أقول للمشتري الجديد إنه بسعر آخر وأخذ الفرق مع العلم أن المشتري راض؟ إذا اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة دنانير ثم أردت أن تبيعها لشخص آخر وقلت له هي بعشرين دينارا، أي أنك تريد أن تبيعها بعشرين دينار، وتراضيت أنت والمشتري على ذلك فليس في ذلك بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم شراء كتب شرعية بمال كسبه ليس حلال؟ إذا أراد الشخص أن يؤجر على شراء هذه الكتب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما إذا اشتراها ما أراد الأجر من ورائها فلا يعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. هذا إذا لم تكن المال حق لأحد معين، يعني إذا كان المال مسروقا مثلا فلا يجوز استعماله أصلا، أما إذا كان قد اكتسب اكتسابا بطريقة محرمة هو هذا الذي ذكرنا. سمعت شيخ في قناة السلف الصالح يقول إذا لمس فرج الذكر فرج امرأة بدون حاجز يجب عليه الغسل، هل هذا صحيح ومتى يجب الغسل؟ اتفق العلماء على أن الغسل لا يجب إلا إذا التقى الختانان، والتقاء الختانين هو أن يغيب حشفة الذكر في فرج المرأة، والمقصود بالحشفة هي رأس الذكر، أن يغيب في فرج المرأة عندئذ يجب الغسل، أما الملامسة الخارجية فلا توجب الغسل، لا أعرف في هذا خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم عقد زواجي قبل أسبوع، ولكن بعد أسبوع علمت أن المأذون الشرعي كان صوفيا يقرأ في الفنجان، مع أن ولي المرأة والذي وكلته كانا معروفين بالخير في حكم هذا العقد، فما حكم هذا العقد؟ فأنا حائر وماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. ليس من شروط العقد الشرعي المأذون، المأذون وجد ولا ما وجد لا يؤثر شيئا، هذا المأذون ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العقد الشرعي هو أن تذهب أنت إلى ولي المرأة وتكون المرأة موافقة عليك كزوج وأنت موافق على المرأة، وتقول لولي المرأة أريد أن أطلب يد ابنتك فلان الفلانية، ومعك شاهدان أو كان حضور في المجلس شاهدان، فيقول لك الولي أنا زوجتك فلانة، فتقول أنت أنا قبلت، انتهى هذا العقد الشرعي قد تم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم شرب الخمر وجزاك الله خيرا يا شيخ؟ والله هذا أمر أعرف أنه محرم بالله، يعني ما في أحد يشك في تحريم هذا الشيء، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى النقاش هذا. ما حكم التسبيح بالمسبحة وهل هي بدعة؟ تركها أفضل كي ينتقل النور إلى الأنامل، وترك المسبحة أفضل وأحسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت أفطر في شهر رمضان إذا ما احتلمت في الليل، وهذا عن جهل، فكيف أقضي؟ تستغفر الله وتتوب إليه فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا الخير الجزاء. أبي يصوم كل اثنين وخميس، ويجد مشقة في أن يصلي المغرب جماعة ثم يعود لصلاة العشاء فيصلي المغرب في البيت ثم يأتي إلى صلاة العشاء، فهل الأفضل أن يصوم أو يأتي لحضور صلاة المغرب؟ وبارك الله فيكم. إذا حضر الطعام فلا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد، وهذه من الأعذار التي يجوز للشخص أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، تبدأ بالعشاء حتى لا يبقى الشخص ذهنه مشغولا. بالنسبة للسؤال الذي قبله الذي يظهر أنه أفطر وهو يريد القضاء وكان جاهلا بهذا، الواجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها، تعد الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم سب الصحابة؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس في الدروس القادمة. إذا سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي تكفيرهم أو تفسيقهم فهذا يعتبر كفرا ورد عن الإسلام. بارك الله فيك يا شيخ وفيكم بارك الله. ما هو الفتور وما أسبابه وما هي الأمور التي تعين على العلاج منه؟ وهل الفتور يجر إلى الانتكاس؟ شد الفتور هو أن يتكاسل الشخص عن الطاعة، تكاسل يصيب الشخص عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأسبابه ربما تكون يعني كثرة التحامل على النفس في الطاعة ربما تؤدي إلى هذا، إلى الفتور، وله أسباب أخرى. وأما علاجه فأن تعطي نفسك بعض الراحة من الزيادة في العمل، وتريح نفسك شيئا قليلا إلى أن تذهب عنك هذا الفتور. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، ما هي شروط تنصيب ولي الأمر، وما هي أدلتها، وهل نلزم بها؟ شروط تنصيب ولي الأمر، إذا أراد أهل الحل والعقد أن ينصب ولي أمر يجب أن يكون رجلا صالحا عنده فقه يعرف به الحلال من الحرام، ويكون مسلما ويكون قرشيا. إذا توفرت فيه هذه الشروط صلح أن يكون ولي أمر، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا تسلط على الحكم أو اختاره أهل الحل والعقد لا يكون ولي أمر. لا، نحن ذكرنا كما جاء في الكتاب أن الحاكم إذا تسلط على الحكم أو اختاره أهل الحل والعقد أنه تثبت له السلطة ويثبت له الحكم ويصير ولي أمر بشرط أن يكون مسلما، لكن الطريقة الشرعية والشروط الشرعية هي التي ذكرناها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الضابط للحاكم المسلم حتى نعرفه ونطيعه؟ لأنه ربما يتوارى. نحن لا علاقة لنا بالتواري أو بالأمور الخفية، نحن لنا بالظاهر، فما أظهر لنا الحاكم حكمنا عليه به، فإذا أظهر لنا الإسلام فهو مسلم، وإذا أظهر لنا الكفر فهو كافر، وهكذا. أما ما يبطن فهذا أمره إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على ظاهر أحوالهم، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يعاملون الناس على حسب ما يظهرون لهم، فأنت ما أظهر لك الشخص تعامله على ظاهره، أما باطنه فبينه وبين الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو تعريف البدعة في اللغة والشرع؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. البدعة في اللغة هي المحدثة، الشيء الجديد، هذه البدعة من ناحية اللغة. أما في الشرع فهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، أو قل هي عبادة لم يرد لها أصل، ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. ما حكم الصلاة خلف صاحب البدعة المغلظة ما لم تكن بدعته مكفرة؟ فإذا كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، أما إذا كانت بدعته غير مكفرة فتجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الضرب على الوجه؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، والضرب على الوجه محرم. ما حكم التلفظ بكلمة
فداك؟ نعم. لا لا لا، فداك نفسي ومالية، ما أدري والله، الله أعلم. قل السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز وضع الكلب في البيت للحراسة فقط؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم، إذا كان للحراسة فيجوز وضعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. ترك الصلاة إذا كان عن جحد لها فهو كفر بإجماع علماء الإسلام، فمن جحدها وأنكرها فهو كافر خارج من ملة الإسلام بالإجماع. وأما إذا كان ترك الصلاة عن تهاون وتكاسل فهذا اختلف فيه العلماء على قولين، فقول قال بكفره أيضا ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والقول الثاني أن ترك الصلاة ليس بكفر مخرج من ملة الإسلام بل هو كفر دون كفر، وهذا الثاني هو قول جمهور العلماء، والقول الأول هو قول جمهور الصحابة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولكل قوم دليل. وقد ذكر الكثير من الأدلة الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تارك الصلاة، والخلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة. والإمام أحمد رواية عنه بالتكفير ورواية أخرى عنه بعدم تكفير تارك الصلاة، وهنا قال بكفره، قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، فمن ترك الصيام لا يكفر، من ترك الزكاة لا يكفر، من ترك الحج لا يكفر، وهكذا، وإنما يكفر إذا ترك الصلاة فقط على خلاف معروف بين العلماء، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. تارك الصلاة يحد وحده الضرب بالسيف، يقتل إذا أصر على تركها، يستتاب ويقال له صلي، فإذا أصر على الترك يقتل، ولكن هذا من عمل ولاة الأمور لا من عمل أي أحد، إقامة الحدود من عمل ولاة الأمور، يعني الحكام هم الذين يقيمون الحدود وليس أي أحد يقيم الحد، وإلا صارت الأمور فوضى، من أراد أن يقتل آخر ذهب وقتل وقال أقمت عليه الحد، ما يصلح هذا، الأمور تصبح فوضى، وأهل المقتول يقومون على القاتل وأهل القاتل يدفعون عن صاحبهم وتدب الفوضى في البلاد، فالحدود من حق الولاة فقط. وقال المؤلف رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب. ويحتج أهل السنة بما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، قال ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وهذه سنة تقريرية أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأصحابه متوافرون أي موجودون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، وأهل السنة ربعوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعده 30 سنة، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ويقدم في الأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عند أهل السنة والجماعة. وأما فضل الصحابة فهو يعني فقد وردت فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال جل في علا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية الأخيرة تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الشيعة الرافضة، استدل بها الإمام مالك على كفر الشيعة الرافضة، وقال استدل بقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلما كان الصحابة ممن يغتاظ منهم الشيعة الرافضة قال الإمام مالك: فهم من الكفار، لأنهم يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات تدل على فضل صحابة رسول الله ومكانتهم. وجاء في الأحاديث الشيء الكثير الذي يدل على هذا أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، لا مد أحدهم ولا نصف المد هذا مما أنفقوا في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ذكر ذم القرون التي بعدهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد محمدا خير قلب محمد خير قلوب العباد، ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقال ابن عباس، والمراد بالمسلمين هنا هم الصحابة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، فهذا يدل على فضل الصحابة وعلى مكانتهم، ولا يجوز الطعن فيهم ولا غمزهم بالبتة، وما وقع بينهم نسكت عنه ولا نتدخل فيه أبدا. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. فالمأمورون به، فنحن مأمورون بأن نترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نمسك عن القول فيهم بأي شيء فيه أذى لهم. هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة. وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. الصمع والطاعة للأئمة من المسلمين، من المسلمين. إذا كان الحاكم مسلما فتجب السمع، فيجب السمع والطاعة. وقد ورد في ذلك، وردت في ذلك أحاديث كثيرة نذكرها للأهمية. جاء عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فسيحاسبهم الله على ما كلفهم به وسيحاسبكم الله على ما كلفكم به. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، من أنكر بقلبه، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه أحاديث، بعض من أحاديث قد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على لزوم السمع والطاعة للإمام المسلم إلا في معصية الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الخروج عليه بالسيف إلا أن نرى كفرا بواحا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، للأحاديث التي ذكرناها. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. سواء كان هذا الخليفة قد وضعه الناس وعمروه، أو تسلط عليهم بالسيف وغلب على الحكم بالسيف، فإذا كان مسلما فالسمع والطاعة له واجبة بالنصوص التي ذكرناها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعه، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شك. الغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. فالجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد في سبيله، والجهاد لا بد له من أمير يقوده، أمير للمؤمنين يقود هذا الجهاد، وإذا كان هذا الأمير مسلما وأمر بالجهاد فالجهاد معه واجب، الجهاد معه واجب لأنه أمير مسلم مكلف أيضا بالجهاد. وعلى هذا مضى السلف الصالح رضي الله عنه يجاهدون مع الأمير سواء كان صالحا أو طالحا ما دام هذا الأمير مسلما. وقسمة الفيء، الفيء مال يؤخذ من الأعداء من غير قتال، يؤخذ من الأعداء من الكفار من غير قتال، يأخذه المسلمون فيقسمه أمير المؤمنين أو الأمير أو الحاكم، هو الذي يقسم مال الفيء، هذا من عمله الموكل هو به. وإقامة الحدود كذلك للأئمة وليس لأي أحد من الناس، لأن إقامة الحدود إذا أكلت للناس أفسد الناس في الأرض، فربما الشخص يقيم الحد على الآخر بدعوى باطلة ولا يكون ذاك مستحقا لهذا العقاب، ثم حتى لو كان مستحقا للعقاب فإن عائلته وقبيلته ستغضب له وتقوم على القاتل، ويقوم أهل القاتل أيضا ليعينوا صاحبهم، فتدب الخلافات والشرور بين المسلمين. لذلك جعلت إقامة الحدود من عمل ولي الأمر فقط. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، أي دائما على هذا الحال، ليس لأحد أن يطعن عليهم، إذا أقاموا حد الله في الأرض وقسموا الفيء فليس لأحد أن يعترض على تقسيمهم أو إقامتهم للحدود، فهم موكلون بذلك، يجب عليهم أن يعملوا به بحق الله بما يوصلهم إليه اجتهادهم، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، ولكن شرطه أن يحكم ويريد بذلك أن يصل إلى حكم الله ويجتهد من أجل أن يصل إلى حكم الله، لا يجتهد بما يمليه عليه نفسه ولا يتبع هواه، ولا ينازعهم، لا يخاصمهم وينازعهم أحد فيما يقومون فيه من عمل. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، جمع دفع الصدقات أي دفع الزكاة، الزكاة الظاهرة كان يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعها من الناس كالإبل والبقر والغنم وأمثالها، كانت تجمع ويأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان الأمر للأمراء من بعده. فالزكاة إذا جمعها الولي، إذا جمعها ولي الأمر وأخذها من الناس فقد أجزأت عنهم، وإذا دفعها الشخص لولي الأمر فقد أجزأت عنه، ثم بعد ذلك أمر الحاكم إلى الله، إن وضعها في موضعها أثيب على ذلك، وإن وضعها في غير موضعها أثم على ذلك، لكن الذي دفع أجزأت عنه وهي نافذة صحيحة لا تطلب منه مرة أخرى. من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، سواء كان الحاكم برا يعني صالحا أو كان فاجرا أي كان طالحا، إذا دفع الشخص زكاة ماله إلى الحاكم فقد برأت ذمته. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين. صلاة الجمعة خلف الإمام سواء كان هذا الإمام صالحا أو كان طالحا، الصلاة خلفه جائزة، فأهل السنة يصلون خلف الإمام المسلم سواء كان صالحا أو كان طالحا أو من وكله الإمام المسلم. فالأئمة الذين يصلون الآن في المساجد هؤلاء موكلون من قبل ولاة الأمور، نصلي خلفهم إذا علمنا أو بما أنهم من المسلمين فنصلي خلفهم، والصلاة خلفهم صحيحة جائزة، ولا يسعك إلا أن تصلي معهم الجمعة، ولا يجوز لك أن تترك الجمعات وأن تنفصل عنهم حتى تصلي الجمعة معهم ركعتين وتعتقد في نفسك أن هذه الصلاة صلاة صحيحة ولا تردها. قال: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار. تارك للآثار، من أعاد الركعتين اللتين صلاهما خلف الإمام سواء كان برا أو فاجرا، قال فهو مبتدع، ابتدع شيئا جديدا ما كان هكذا، ما جاء هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك أصحابه الكرام، فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل ويعتبر مبتدع مخالف للسنة. ليس له من فضل الجمعة شيء، لأن الذي يبتدع بدعة ترد عليه بدعته إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، أي يتدين بذلك ويعتقده بأن صلاته تامة وصحيحة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ثم قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من أئمة المسلمين بشرطه أن يكون مسلما، كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، الناس جميعا اجتمعوا على أن يكون هذا خليفة وأقروا له بأن يكون خليفة عليهم، بأي وجه كان، أي بأي طريقة تسلط هذا الشخص على الحكم، بالرضا أي برضا الناس به، أو بالغلبة أو بالسيف، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يخرج على الحاكم المسلم. ومن خرج عليه شق عصا المسلمين، أي فرق بين المسلمين بخروجه، وخالف الآثار، خالف الأدلة التي ذكرناها قبل قليل من عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه بأن الشخص إذا خرج على الحاكم المسلم ومات وهو خارج عليه وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، أي مات كما يموت أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية ما كانوا يعرفون بيعة ولا يعرفون إماما ولا شيء من هذه الأمور، فيموت عاصيا لله تبارك وتعالى كما كان حال أهل الجاهلية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان، أي حاكم المسلمين، لا يحل قتاله ولا الخروج عليه لأحد من الناس، أي شخص لا يجوز له الخروج على الحاكم المسلم، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة، لأنه رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها لكم كلها على غير السنة والطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله شرعه الله تبارك وتعالى دفعا لمفسدة الخروج على الحاكم، تلك المفسدة العظيمة، إذا كان الحاكم مسلما فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة عظيمة من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وذهاب للأموال وغير ذلك، وتسليط أيضا الكفار وأعداء الإسلام على رقاب المسلمين. فالخروج على الحاكم يؤدي إلى إضعاف الدولة وإضعاف قوتها، وهذا يؤدي إلى طمع الكفار في بلاد المسلمين. ثم قال رحمه الله: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. تقدم معنا في غير هذا الموضع أن الأصل تحريم قتال المسلم للمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ولكن هناك حالة تخرج من هذا التحريم، وهي حالة الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس، الدفاع عن العرض، الدفاع عن المال، الدفاع عن الأهل. هذه الحالة يجوز فيها القتال، قد أجيز له أن يقاتل، فيقاتل لأجل أن يدافع عن نفسه وماله وعرضه وعن أهله، يجوز له أن يقاتل، لكن هذا القتال قتال ضرورة، هذا القتال قتال ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفع هذا الشخص الذي جاء ليأخذ مالك أو نفسك أو يأخذ أهلك أو عرضك، إذا استطعت أن تدفعه بمقاتلته فقط وفر من بين يديك فلا يجوز لك أن تكمل عليه وأن تقتله أو أن تتبعه فتقتله، لا يجوز هذا، لأن الغاية قد حصلت وهي أن تدافع عن نفسك لا أن تقتله. فهذه الضرورة أجيز لك قتال هذا الشخص للضرورة، والضرورة هنا قد انتهت لما فر من بين يديه، لذلك قال المؤلف بأنه لا يتبعه إذا فر، لا يلحقه ولا يتبع آثاره ولا يبحث عنه، وإذا صرع يعني إذا سقط هذا الشخص فلا يجهز عليه، لا يقتله، يأخذه ويأسره ويذهب به إلى ولي الأمر. هذا ما ذكره المؤلف، وذكر بأنه يجوز له أن يقاتله لكن لا يجوز له أن يقتله، لكن إذا ما استطاع أن يرده إلا بقتله عندئذ له أن يقتله. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: أرأيت إذا أراد رجل أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. دون كذا أي وهو يدافع عن نفسه أو عن دينه أو عن ماله أو عن عرضه. إذن فإذا هجم لص على الشخص أو هاجمه أحد الخوارج، والخوارج هؤلاء هم الذين يستبيحون دماء المسلمين، يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. هؤلاء إذا هجموا على الشخص وأرادوا قتله أو أرادوا أخذ ماله أو نفس أو أهله أو أرادوا أن ينتهكوا عرضه، هذا له أن يقاتلهم بقدر ما يستطيع ويدفعهم بأقل ما يمكن من خسائر. فإذا استطاع فالحمد لله، ما استطاع واضطر إلى قتلهم فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال له فإن قتلته قال هو في النار. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا بالنسبة للفرد إذا جاءه أحد اللصوص أو أحد الخوارج. أما بالنسبة لولاة الأمور فهؤلاء لهم حكم آخر. قال ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، هم الذين لهم أن يبحثوا عن اللصوص وعن الخوارج أين هم ويخلصوا المسلمين من شرهم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. الشخص إذا كان مسلما فهذا لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. المؤلف قال ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أي من المسلمين، لا نشهد عليه بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب في الجنة، أبو بكر في الجنة، عثمان في الجنة، عائشة كذلك في الجنة، بلال بن رباح في الجنة، أبو الدحداح في الجنة إلى آخره، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثيرين. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار، وما لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد له لا بجنة ولا بنار. فإن هذه الأمور بالنسبة لنا غير معلومة وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في حديث أن رجلا كان يقاتل قتالا شديدا، فقال المسلمون قال المسلمون هو من أهل الجنة أو هو شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس هذا قالوا فيه شهيد، الحديث أدخلت حديث في حديث آخر. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان يقاتل قال هو في النار، فتعجب المسلمون من ذلك، يقاتل في سبيل الله في ظاهر الأمر ثم قال هو في النار. فقال صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فلما تتبعه رجل من المسلمين وأراد أن يعرف حاله بالضبط، فكان ما كان من هذا الرجل عندما أصابته جراحة إلا أن أخذ سهمه واتكأ عليه فمات فقتل نفسه، فمن ذلك لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنه في النار. وأيضا جاء في حديث أن الصحابة قالوا في رجل فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في نار جهنم. الشملة التي غلها يعني أخذ شيئا من أموال الغنيمة وخبأها عنده، فهذه تسمى غلول أو الغلول، والغلول هذا أمره خطير فصاحبه يستحق النار، فلذلك قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، مع أنه ظاهر الحال قال هو شهيد، لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة تلتهب عليه نارا. إذن نحن لا نعلم حال الشخص أهو إلى الجنة أو هو إلى النار، لذلك لا نقول في شخص إنه شهيد. لماذا؟ لأنك إذا قلت هو شهيد معنى ذلك أنه في الجنة، معنى ذلك أنه في الجنة تشهد له في الجنة. وما أدراك، أصلا الشهيد لا يكون شهيدا حتى يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله صلى الله عليه وسلم أي ذلك في سبيل الله، من الذي يقاتل في سبيل الله؟ قالوا له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ ف فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الشهيد هو هذا. طيب ما أدراك أنت في المقاتل هذا الذي قاتل وقتل، لماذا كان يقاتل؟ لا تدري. إذن الأمر يرجع إلى النفس، فلذلك لا يشهد لأحد معين بأنه شهيد، بل نقول نحسبه شهيدا والله حسيبه، يعني نظنه كذلك والله حسيبه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أهو شهيد أم غير شهيد. الشاهد في كلامنا أننا لا نشهد لأحد معين بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إذا كان من أهل القبلة، ولكن نرجو للصالح أن ينجيه الله وأن يكون من أهل الجنة، نرجو له ذلك، ونخاف عليه أن لا يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء المذنب أن يعذبه الله بذنبه، ونرجو له رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ما نقوله ولا نزيد على هذا. وما كان من وما كنا نعلمه هو هذا الذي هو ظاهر الحال، ونحكم على ظاهر الحال، وحقائق الأمور يعلمها الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي لهنا إن شاء الله. يقول الأخ: أرجو التنبيه حفظكم الله على أن البخاري اشترط الصحة في صحيحه ولم يشترطه في كتبه الأخرى حفظكم الله ورعاكم ووفقكم. جزاك الله خير. هذا صحيح، البخاري إنما اشترط الصحة في صحيحه فقط ولم يشترط الصحة في كل كتبه، فبعض كتب في كتبه الأخرى تجد الصحيح وتجد الضعيف، ولم يشترط الصحة إلا في صحيحه فقط. للمشتري الجديد أثابك الله يا شيخ وأحسن إليك، ما حكم الشغالة المقيمة الغير مسلمة؟ ما حكم بيع أو أخذ شيء بسعر ثم أقول للمشتري الجديد إنه بسعر آخر وأخذ الفرق مع العلم أن المشتري راضي؟ أما حكم الشغالة المقيمة غير المسلمة فهذه يعني تجر، أو بقاؤها في البيت يجر إلى مفاسد كثيرة، منها مسائل الخلوة بها. ألا يضطر صاحب البيت إلى أن يختلي بهذه المرأة؟ فإذا اختلى بها وقع في المحذور. ثم هل يأمنها على نفسه وعلى أهل بيته وعلى أبنائه؟ هذه ليست مؤتمنة. فإذا كان ولابد مضطرا إلى ذلك فليبحث عن امرأة تكون صالحة فيها خير، ويجتنب الخلوة بها ويجتنب الاختلاط بها بقدر ما يستطيع، هذا إذا اضطر إلى ذلك. ما حكم بيع أو أخذ شيء بسعر ثم أقول للمشتري الجديد إنه بسعر آخر وأخذ الفرق مع العلم أن المشتري راض؟ إذا اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة دنانير ثم أردت أن تبيعها لشخص آخر وقلت له هي بعشرين دينارا، أي أنك تريد أن تبيعها بعشرين دينار، وتراضيت أنت والمشتري على ذلك، فليس في ذلك بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم شراء كتب شرعية بمال كسبه ليس حلال؟ إذا أراد الشخص أن يؤجر على شراء هذه الكتب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأما إذا اشتراها وما أراد الأجر من ورائها فلا أعلم في ذلك بأسا إن شاء الله. هذا إذا لم يكن المال حق لأحد معين، يعني إذا كان المال مسروقا مثلا فلا يجوز استعماله أصلا، أما إذا كان قد اكتسب اكتسابا بطريقة محرمة هو هذا الذي ذكرنا. سمعت شيخ في قناة السلف الصالح يقول: إذا لمس فرج الذكر فرج امرأة بدون حاجز يجب عليه الغسل، هل هذا صحيح ومتى يجب الغسل؟ اتفق العلماء على أن الغسل لا يجب إلا إذا التقى الختانان، والتقاء الختانين هو أن يغيب حشفة الذكر في فرج المرأة، والمقصود بالحشفة هي رأس الذكر، أن يغيب في فرج المرأة، عندئذ يجب الغسل. أما الملامسة الخارجية فلا توجب الغسل، لا أعرف في هذا خلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم عقد زواجي قبل أسبوع، ولكن بعد أسبوع علمت أن المأذون الشرعي كان صوفيا يقرأ في الفنجان، مع أن ولي المرأة والذي وكلته كانا معروفين بالخير في حكم هذا العقد، فما حكم هذا العقد؟ فأنا حائر، وماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. ليس من شروط العقد الشرعي المأذون. المأذون وجد ولا ما وجد لا يؤثر شيئا، هذا المأذون ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العقد الشرعي هو أن تذهب أنت إلى ولي المرأة وتكون المرأة موافقة عليك كزوج، وأنت موافق على المرأة، وتقول لولي المرأة أريد أن أطلب يد ابنتك فلانة الفلانية، ومعك شاهدان أو كان حضور في المجلس شاهدان، فيقول لك الولي أنا زوجتك فلانة، فتقول أنت أنا قبلت، انتهى هذا العقد الشرعي قد تم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم شرب الخمر وجزاك الله خيرا يا شيخ؟ والله هذا أمر أعرف أنه محرم بالله، يعني ما في أحد يشك في تحريم هذا الشيء، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى النقاش هذا. ما حكم التسبيح بالمسبحة وهل هي بدعة؟ تركها أفضل كي ينتقل النور إلى الأنامل، وترك المسبحة أفضل وأحسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت أفطر في شهر رمضان إذا ما احتلمت في الليل، وهذا عن جهل، فكيف أقضي؟ تستغفر الله وتتوب إليه فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا الخير الجزاء. أبي يصوم كل اثنين وخميس، ويجد مشقة في أن يصلي المغرب جماعة ثم يعود لصلاة العشاء، فيصلي المغرب في البيت ثم يأتي إلى صلاة العشاء، فهل الأفضل أن يصوم أو يأتي لحضور صلاة المغرب؟ وبارك الله فيكم. إذا حضر الطعام فلا يجب عليه أن يأتي إلى المسجد، وهذه من الأعذار التي يجوز للشخص أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء، تبدأ بالعشاء حتى لا يبقى الشخص ذهنه مشغولا. بالنسبة للسؤال الذي قبله الذي يظهر أنه أفطر وهو يريد القضاء وكان جاهلا بهذا، الواجب عليك أن تقضي الأيام التي أفطرتها، تعد الأيام التي أفطرتها ثم تقضيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم سب الصحابة؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس في الدروس القادمة. إذا سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي تكفيرهم أو تفسيقهم فهذا يعتبر كفرا ورد عن الإسلام. بارك الله فيك يا شيخ وفيكم بارك الله. ما هو الفتور وما أسبابه وما هي الأمور التي تعين على العلاج منه؟ وهل الفتور يجر إلى الانتكاس؟ شد الفتور هو أن يتكاسل الشخص عن الطاعة، تكاسل يصيب الشخص عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأسبابه ربما تكون يعني كثرة التحامل على النفس في الطاعة ربما تؤدي إلى هذا، إلى الفتور، وله أسباب أخرى. وأما علاجه فأن تعطي نفسك بعض الراحة من الزيادة في العمل، وتريح نفسك شيئا قليلا إلى أن تذهب عنك هذا الفتور. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ما هي شروط تنصيب ولي الأمر وما هي أدلتها؟ وهل نلزم بها؟ شروط تنصيب ولي الأمر، إذا أراد أهل الحل والعقد أن ينصب ولي أمر يجب أن يكون رجلا صالحا عنده فقه يعرف به الحلال من الحرام ويكون مسلما ويكون قرشيا، إذا توفرت فيه هذه الشروط صلح أن يكون ولي أمر. ولكن لا يعني ذلك أنه إذا تسلط على الحكم أو اختاره أهل الحل والعقد لا يكون ولي أمر، لا، نحن ذكرنا كما جاء في الكتاب أن الحاكم إذا تسلط على الحكم أو اختاره أهل الحل والعقد أنه تثبت له هذه تثبت له السلطة ويثبت له الحكم ويصير ولي أمر بشرط أن يكون مسلما، لكن الطريقة الشرعية والشروط الشرعية هي التي ذكرناها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما الضابط للحاكم المسلم حتى نعرفه ونطيعه؟ لأنه ربما يتوارى. نحن لا علاقة لنا بالتواري أو بالأمور الخفية، نحن لنا بالظاهر، فما أظهر لنا الحاكم حكمنا عليه به، فإذا أظهر لنا الإسلام فهو مسلم، وإذا أظهر لنا الكفر فهو كافر، وهكذا. أما ما يبطن فهذا أمره إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس على ظاهر أحوالهم، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يعاملون الناس على حسب ما يظهرون لهم، فأنت ما أظهر لك الشخص تعامله على ظاهره، أما باطنه فبينه وبين الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما هو تعريف البدعة في اللغة والشرع؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. البدعة في اللغة هي المحدثة، الشيء الجديد، هذه البدعة من ناحية اللغة. أما في الشرع فهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى، أو قل هي عبادة لم يرد لها أصل، ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة. ما حكم الصلاة خلف صاحب البدعة المغلظة ما لم تكن بدعته مكفرة؟ فإذا كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، أما إذا كانت بدعته غير مكفرة فتجوز الصلاة خلفه، لأن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الضرب على الوجه؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه، الضرب على الوجه محرم. ما حكم التلفظ بكلمة
فداك؟ نعم، لا لا لا، فداك نفسي ومالية، ما أدري والله، الله أعلم. قل السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز وضع الكلب في البيت للحراسة فقط؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. نعم، إذا كان للحراسة فيجوز وضعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.